بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول الإمام القيم رحمه الله: فإن قلت أنا أفرق بين ما أتأول وبين ما لم أتأول بأن ما دل العقل على ثبوته يمتنع تأويله كالعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر، وما لا يدل عليه العقل يجب أو يسوغ تأويله كالوجه واليد والضحك والفرح والغضب والرضا، فإن الفعل المحكم دل على قدرة الفاعل وإحكامه.
فإن هذا حوار أو خطاب مع المفرقين بين الصفات، وأشهر الناس في هذا هم الأشاعرة، وهذا المعنى قرره شيخ الإسلام في مواضع كثيرة، ومنها العقيدة التدمرية في تطبيق الأصل الأول أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. فلما قيل لهم: لا فرق بين ما نفيتم وبين ما أثبتتم، لا فرق بينهما، فكيف تثبتون الصفات السبع وتنفون ما سواها؟ وكلها قد دل عليها القرآن، كلها دلت عليها السنة. قالوا: لا، في فرق. يذكرون الفرق هو أن الصفات السبع دل عليها العقل، وما سواها لم يدل العقل عليها. إذن فنحن نثبت ما أثبته العقل، أما ما لم يثبته العقل فإننا ننفيه. هذا يدل على أن المعول عندهم في الإثبات والنفي هو العقل. والسمع، لا، السمع إذا جاء على خلاف معقولهم فلهم مسلكان، أحدهما إما التفويض وإما التأويل. والخطاب في كلام ابن القيم مع أهل التأويل الآن، إذا قيل لهم: لم تأولتم هذه الصفات، هذه النصوص وهي نصوص ما نفوا، ولم تأولوا نصوص الصفات التي تثبتونها؟ قالوا: هذه دل عليها العقل، صفات السبع دل عليها العقل. ثم يوضحون ذلك، وهو يذكرون الدليل العقلي على الصفات السبع، وهو استدلال صحيح، يعني لا شك أن الصفات السبع قد دل عليها العقل والسمع. ولكن هل دلالة العقل، هل سيأتي في الجواب، هل دلالة العقل مختصة بالصفات السبع؟ لا، نقول: بل العقل دل على صفات السبع وعلى صفات أخرى. نعم.
فإن الفعل المحكم دل على قدرة الفاعل،
دل على القدرة، هذه واحدة أثبت واحدة. الفعل يدل على القدرة، ومعلوم أن الله أوجد هذه المخلوقات، إذن وجود هذه المفعولات دليل على قدرة الفاعل. والإحكام يدل على العلم. نعم.
وإحكامه دل على علمه، والتخصيص دل على الإرادة.
هذه ثلاث، عندك ثلاث، يعني بهذه الطريقة أثبت إيش؟ القدرة
والعلم
والإرادة. هذه ثلاث. الفعل، فعل الخلق يدل على قدرة الفاعل، إحكام الخلق وإتقان يدل على العلم، يدل على العلم عقلا، صحيح صحيح، يعني بدهي. إذا وجدنا هذه الصناعة التي علم الله علمها البشر، رأينا سيارة يعني حلمنا إن يعني عرفنا إن قدرة الصانع وعلم عنده علم وعنده إرادة، هذه أمور عقلية يعني مركوزة في الفطرة، إن الفعل يدل على قدرة الفاعل، وإن إحكام الصنع وإحكام الفعل يدل على علمه، والتخصيص تخصيص يراد به وضع الأشياء في مواضعها المناسبة، خص هذا هو الكلام فيه يطول، تخصيص أشياء في مواضع معينة يدل على أن الفاعل يفعل بإرادة، بإرادة واختيار، لا بعشوائية وخبط كذا. في صناعة البشر لا تجد التخصيصات، وضع في البناء، وضع الأبواب هنا، وضع النوافذ هنا، وضع يعني الزينة هنا، السيارة تجد تخصيصات، يعني الأبواب هنا والزجاج هنا وبقية وسائل الآلات، كل الآلات كل شيء في مكان في مكانه المناسب، هذه تخصيصات خذها في خلقة الإنسان، وضع الأذنين في جانب الرأس، وضع العينين أمام، وضع اللسان، هذا معنى التخصيص، وضع الأصابع بأشكالها، تخصيص تخصيص، هذا معنى قولهم والتخصيص يدل على الإرادة. فهذه ثلاث صفات نعم أثبتناها بالعقل. يا سهل أنواع في التعبير، لكن هذا الترتيب هذا هو. هلا وما هو، لكنه كلام صحيح المخالف. الآن هو يدلل على العقل ونحن لا ننازع في هذا، تمام، فهو صح. ها أنت تخالفه مثل حك الفعل الحادث ما يدل على قدرة الفاعل؟ لا، هذا هم لما قالوا، لما قيل لهم لما فرقتم قالوا هذه دل عليها العقل وهذه لم، ثم دخل في هذا الموضوع توضيح. كان قلنا لهم طيب كيف دل العقل على صفات السبع عندكم؟ كيف؟ قالوا الفعل يدل على القدرة، والإحكام إحكام الصنعة وإحكام الخلق يدل على العلم، والتخصيصات في الخلق هذا يدل على إرادة. قلنا صحيح تمام، وتأتيك البقية. نعم، يقول لك وهذه الصفات لا تكون إلا يعني لا تقوم إلا بحي، هذه الصفات الثلاث هل تقوم في جماد؟ لا تقوم إلا بحي، والحي لابد إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما، أو بضد ذلك أعمى أصم أبكم، وهذه ممتنعة، فوجب أن يكون سميعا، فوجب أن يكون الله سميعا بصيرا متكلم. خلاص سمت السبع، كمل الكلام هو هكذا. نعم،
فيمتنع مخالفة ما دل عليه صريح العقل.
نعم،
قيل لك وكذلك الإنعام والإحسان
اختصر ابن القيم اختصر، شوفوا في التدمرية قرر اختصر. الآن هو هل ذكر الدليل على إثبات البصر عندهم؟ ما ذكر، ولا السمع ولا الكلام، لكن هي هكذا في التدمرية، يقول الإحكام هكذا، الفعل الحادث يدل على القدرة أي قدرة الفعل، والإحكام يعني إحكام الفعل وإحكام المخلوق يدل على العلم، علم الفاعل، والتخصيص في المفعول يدل على إرادة. وهذه الصفات لا تقوم إلا بحي، هذا صحيح، أنا نازعهم. والحي لابد عقلا إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو ضد ذلك، أعمى أصم أبكم، وهذا التقدير ممتنع ممتنع. فوجب أن يكون الله سميعا بصيرا متكلما، وبهذا أثبتنا أو نقول أثبتوا الصفات السبع. لكن ابن القيم اختصر، راجعوا في التدمرية، واضح. نعم.
قيل لك: وكذلك الإنعام والإحسان وكشف الضر وتفريج الكربات دل على الرحمة كدلالة التخصيص على الإرادة سواء، والتخصيص بالكرامة والاصطفاء والاجتباء دال على المحبة كدلالة ما ذكرت على الإرادة.
هذا متماشي مع الأصل، هل تقرأ متماشي مع الأصل ولا الأصل؟ ها؟ أزي؟ لا، إذا خشيت أن يصير اختصارا من المختصر، صار الاختصار من ابن القيم نفسه، هو اللي اختصر يعني هذا المعنى، هو الذي اختصر. نعم.
والإهانة والطرد والإبعاد والحرمان دال على المقت والبغض كدلالة ضده على الحب والرضا، والعقوبة والبطش والانتقام دال على الغضب كدلالة ضده على الرضا. ويقال ثانيا: هب أن العقل لا يدل على إثبات هذه الصفات التي نفيتها فإنه لا ينفيها، والسمع دليل مستقل بنفسه، بل الطمأنينة إليه في هذا الباب أعظم من الطمأنينة إلى مجرد العقل، فما الذي يسوغ لك نفي مدلوله؟ فما الذي يسوغ لك نفي مدلوله؟
تمام.
ويقال لك ثالثا: إن كان ظاهر النصوص يقتضي تشبيها وتجسيما فهو يقتضيه في الجميع فأول الجميع، وإن كان لا يقتضي ذلك لم يجز تأويل شيء منه، وإن زعمت أن بعضها يقتضيه وبعضها لا يقتضيه طولبت بالفرق بين الأمرين.
الله المستعان. نعم. كل هذا حوار مع المفرق بين الصفات، وتقدم أنه يلزمه واحد من ثلاثة: إما إثبات الجميع على ما يليق بالله وهذا رجوع إلى الحق وهذا المطلوب، وإما إثبات الجميع على وجه التشبيه وهذا هو الكفر مذهب المشبهة، وإما نفي الجميع فيصير ينتقل عن مذهبه إلى مذهب المعتزلة، ولنا معه يعني مقام آخر، فهو لا مفر له وإلا تناقض. نعم.
ولما تفطن بعضهم لتعذر الفرق قال: ما دل عليه الإجماع كالصفات السبع لا يتأول، وما لم يدل عليه إجماع فإنه يتأول، وهذا كما تراه من أفسد الفروق، فإن مضمونه أن الإجماع أثبت ما يدل على التجسيم والتشبيه. فإن مضمونه أن الإجماع أثبت ما يدل على التجسيم والتشبيه، وهذا قدح في الإجماع فإنه لا ينعقد على باطل.
بزعمهم لا شك أن الصفات السبع يعني أجمع عليها المسلمون في الجملة، وأما ما سواها عندهم فهم يعني لم يحصل عليه الاتفاق. والصفات السبع اتفق عليها أهل السنة والصفاتية. الصفاتية إذا قيل الصفاتية يراد بهم مثبتة الصفات من المتكلمين كالأشاعرة والكلابية. نعم.
ثم يقال: إن كان الإجماع دل على ثبوت هذه الصفات وظاهرها يقتضي التشبيه والتجسيم
بزعمكم يعني.
بطل نفيكم لذلك، وإن لم ينعقد عليها بطل التفريق به.
نعم.
ثم يقال خصومكم من المعتزلة لم تجمع معكم على ثبوت هذه الصفات، فإن قلتم إن عقد الإجماع قبلهم قيل صدقتم والله، والذين أجمعوا قبلهم على إثبات هذه الصفات أجمعوا على إثبات سائر الصفات ولم يخصوها بسبع، بل تخصيصها بسبع خلاف قول السلف وقول الجهمية والمعتزلة، فالناس كانوا طائفتين. بل تخصيصها بسبع خلاف
يعني تخصيص الإثبات تخصيص الإثبات بالصفات السبع خلاف قول السلف، فإن السلف يثبتون الجميع، وخلاف قول المعتزلة فإن المعتزلة ينفون الجميع، فأنتم خالفتم هؤلاء وهؤلاء. نعم.
فالناس كانوا طائفتين سلفية وجهمية، فحدثت الطائفة السبعية واشتقت قول
السبعية
السبعية. نعم
يقول السبعية.
نعم. واشتقت قولا بين القولين، فلا للسلف اتبعوا ولا مع الجهمية بقوا.
نعم.
وقال الطائفة الأخرى ما لم يكن ظاهره جوارح وأبعاضا كالعلم والحياة والقدرة والإرادة والكلام لا يتأول، وما كان ظاهره جوارح وأبعاضا كالوجه واليدين والقدم فإنه يتعين تأويله لاستلزام إثباته التركيب والتجسيم. قال المثبتون جوابنا لكم هو عين الذي تجيبون به خصومكم من الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات.
هذا مسلك أيضا قرره شيخ الإسلام وابن القيم، يعني اتبعوا لشيخ في كثير من هذه المقررات، وهو يعني أن يضرب هذه الطوائف بعضهم ببعض، ومعنى ذلك أننا نحن أهل السنة نرد عليكم فيما تحتجون به بما تردون به على خصومكم، فردوا على المعتزلة في شأن الصفات السبع لأنهم ينفونها وأنتم تثبتونها، فما تردون على المعتزلة في الصفات السبع نردونها هو حجتنا عليكم فيما سواها. وهذا من أبلغ يعني في مقام المناظرات الرد على الخصم بكلامه، أخذ الحجة من كلامه، وهذا منهج أتقنه شيخ الإسلام إتقانا عظيما، حيث ضرب الطوائف بعضها ببعض ابتداء من الأشاعرة على المعتزلة على بعدهم الجهمية على الفلاسفة. نعم.
فإنهم قالوا لكم لو قام به سبحانه صفة وجودية كالسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة لكان محلا للأعراض، ولزم التركيب والتجسيم والانقسام، كما قلتم لو كان له وجه ويد وإصبع لزم التركيب والانقسام، وحينئذ فما هو جوابكم لهؤلاء نجيبكم به.
فما هو جوابكم لهؤلاء؟ نعم
نجيبكم به،
يعني نحن نجيبكم به، جوابكم لخصومكم فيما أثبتتم نحن نجيب به فيما نفيتم. نعم. بعد
فإن قلتم نحن نثبت هذه الصفات على وجه لا تكون أعراضا ولا نسميها أعراضا فلا يستلزم وما نسميها أعراضا فلا يستلزم تركيبا ولا تجسيما، قيل لكم ونحن نثبت الصفات التي أثبتها الله لنفسه ونفيتموها أنتم عنه على وجه لا يستلزم الأبعاض والجوارح ولا يسمى المتصف بها مركبا ولا جسما ولا منقسما.
نعم.
فإن قلتم هذه لا يعقل منها إلا الأجزاء والأبعاض، قلنا لكم وتلك لا يعقل منها إلا الأعراض. فإن قلتم العرض لا يبقى زمانين، وصفات الرب باقية دائمة أبدية فليست أعراضا، قلنا وكذلك الأبعاض هي ما جاز مفارقتها وانفصالها، وذلك في حق الرب تعالى محال فليست أبعاضا ولا جوارح. فمفارقة الصفات الإلهية للموصوف بها مستحيل مطلقا في النوعين.
ليست أبعاضا يعني ما في أبعاضا، يعني قابلة للتجزؤ قابلة للانفصال، هذا حق. أما جوارح فهو لفظ فيه إجمال وفيه، فلا نقول إن صفاته أو يديه ووجهه كذا أو عينيه ليست جوارح، بل نقول إنها ثابتة لله على ما يليق به. نعم. بل
فمفارقة الصفات الإلهية للموصوف بها مستحيل مطلقا في النوعين، والمخلوق يجوز أن تفارقه أبعاضه وأعراضه. فإن قلتم إن كان الوجه عين اليد وعين الساق والإصبع فهو محال.
إيش؟
فإن قلتم إن كان الوجه
إيش؟
إن كان الوجه
إن كان
نعم
ها إن كان الوجه
إن كان الوجه عين اليد وعين
إن كان الوجه عين اليد
عين اليد وعين الساق والإصبع فهو محال. وإن كان غيره يلزم التميز ويلزم التركيب. قلنا لكم وإن كان السمع هو عين البصر وهما نفس العلم وهي نفس الحياة والقدرة فهو محال، وإن تميزت لزم التركيب. فما هو جواب لكم؟ فالجواب مشترك.
فما كان جوابا لكم إيش؟
فما هو جواب لكم؟ فالجواب مشترك.
يعني فما هو جواب لكم على مخالفيكم في الصفات السبع هو جوابنا لكم كما تقدم. نعم. بعد.
فإن قلتم نحن نعقل صفات ليست أعراضا تقوم بغير جسم وإن لم يكن له في الشاهد نظير، ونحن لا ننكر الفرق بين النوعين في الجملة، ولكن فرق غير نافع لكم في التفريق بين النوعين، وأن أحدهما يستلزم التجسيم والتركيب والآخر لا يستلزمه. ولما أخذ هذا الإلزام بخناق الجهمية قالوا الباب كله عندنا واحد ونحن ننفي الجميع.
يعني الجهمية من وجه أحسن نظرا من الأشاعرة من وجه، لأنهم طردوا باب الصفات ونفوا كل الصفات بتلك الشبهات، فهم أحسن نظرا لأنهم لم يتناقضوا، خلاف الأشاعرة فإنهم قد تناقضوا وفرقوا بين المتماثلات. أعد الجملة هذه.
ونحن لا ننكر الفرق بين النوعين في الجملة، ولكن فرق غير نافع لكم في التفريق بين النوعين، وأن أحدهما يستلزم التجسيم والتركيب والآخر لا يستلزمه. ولما أخذ هذا الإلزام بخناق الجهمية قالوا الباب كله عندنا واحد ونحن ننفي الجميع.
ننفي الجميع. نعم.
فتبين أنه لا بد لكم من واحد من أمور ثلاثة، إما هذا النفي والتعطيل، وإما أن تصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وتتبع في ذلك سبيل السلف الذين هم أعلم الأمة بهذا الشأن نفيا وإثباتا وأشد تعظيما لله وتنزيها له عما لا يليق بجلاله. فإن المعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات، فيكون ردها من باب تحريف الكلم عن مواضعه، ولا يترك تدبرها ومعرفتها، فيكون ذلك مشابهة للذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، بل هي آيات بينات دالة على أشرف المعاني وأجلها، قائمة حقائقها في صدور الذين أوتوا العلم والإيمان إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قامت حقائق سائر صفات الكمال في قلوبهم كذلك. فكان الباب عندهم بابا واحدا، وعلموا أن الصفات حكمها حكم الذات، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذا صفاته لا تشبه الصفات. قال الإمام أحمد: التشبيه أن تقول يد كيد أو وجه كوجه. فأما إثبات يد ليست كالأيدي ووجه ليس كالوجوه، فهو كإثبات ذات ليست كالذوات، وحياة ليست كغيرها من الحياة، وسمع وبصر ليس كالأسماع والأبصار.
إيه، لكنها يد، حياة الله حياة حقيقة، لكنها ليست كحياة المخلوق. وهكذا يده يد حقيقة، يفعل بها، يخلق بها، يأخذ بها، يقبضها ويبسطها، ولكنها ليست، فلا نتخيل كنهها ولا كيفيتها. وهكذا نعم.
وليس إلا هذا المسلك أو مسلك التعطيل المحض،
أو يعني إما الإثبات، إثبات الجميع على وجه اللائق بالله وهذا سبيل المؤمنين، وإما نفي الجميع وهذا سبيل الملحدين، وإما التشبيه. ثلاثة، هذه هي الثلاثة التي أشار إليها. نعم، واحد من ثلاثة. نعم.
أو التناقض الذي لا يثبت لصاحبه قدم في النفي ولا في الإثبات، وبالله التوفيق. وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول كل
إلى آخره.
باقي شيء خلاص،
وش باقي إيش؟ طيب.
وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول كل ما يخالف نحلتها وأصلها، فالعيار عندهم فيما يتأول وما لا يتأول هو المذهب الذي ذهبت إليه.
يعني الأشاعرة يؤولون بعضا ويجرون بعضا، والجهمية يؤولون الجميع. هذا هو، هكذا كل من انتحل نعلة أول النصوص التي تخالف مذهبه. نعم.
فما وافقها أقروه ولم يتأولوه، وما خالفها تأولوه.
انتهى.
انتهى.
فصل.
فصل. نعم.
تقول
من أثبت أكثر من هذا من الصفات ونفى البعض، وأيضا من مسألة العقل فقط
يختلفون في المآخر.